بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التنبيه ورد على أهل الأهواء والبدع من تأليف الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد الملاطي المتوفى سنة 77 بعد 300 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الخضر بن يونس ابن الخضر قال أنبأنا محمد ابن إبراهيم الحضري البغراسي قال حدثني أبو علي المحسن ابن هبة الله الرملي قال قرأت على أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي. الحمد لله أول كل مقال ومبدأ كل سؤال، وله المن والإفضال، وصلى الله على محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الأخيار وسلم تسليما، وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. فبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى كما هو معهود أهل العلم اقتداء بالكتاب، ثم بدأ بذكر منة الله سبحانه وتعالى وفضله عليه وعلى العباد، ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ثم استعان الله عز وجل. قال أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي المعروف بالطرائفي: رسمت لكم في كتابنا هذا الملقب بكتاب التنبيه ما فيه دليل يغني وكفاية تقنع متدبرها إن شاء الله، أي من ذكر أهل الأهواء ومذاهبهم والرد عليه، ولكن هذه تغني وتكفي من أراد الحق والعمل به، أما من لم يرد الحق فلو أقمت عليه كل دليل وسقت إليه كل برهان جليل فإن قلبه لن يفتح لك، لأن الله عز وجل جعل على قلبه طبعا وقفلا فلا تنفذ إليه موعظة، كما قال الله عز وجل عن بعض الناس: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وشرطي فيه الاختصار وليس تكراري للبيان، مخرجي فيه إلى تصويل، فلا تنسبن فيه إلي ذلك، وإنما تكراري للبيان وجمعي له في موضع وتلويح به في آخر لألفاظ ترد مختلفة وأشياء لا وجه لتركي لها ملقاة على سبيل الحضر من التطويل. وقد أثبت في هذا الجزء الثالث بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستغاثتي به ومسألة إياه التوفيق ما يصر المتعلم والعالم وينفع الجاهل سماعه ويزيد البصيرة بصيرة. انظروا إلى القدر المشترك بين علماء الأمة إذا صنفوا وكتبوا وردوا على أهل الأهواء فإنهم يستلهمون العون من الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله عز وجل، حتى لا يتطاول الإنسان بعلمه إن عرف مسألة تطاول، وإنما يزيد العلم صاحبه تواضعا، إن كان العلم لله فما ازداد الإنسان بالعلم إلا تواضعا وإلا شعورا بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان إذا علم مسألة أو عرف شيئا فإنه يتطاول بذلك فهذا علم لا ينفع. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه علما نافعا، ما كان يسأل ربه علما مجردا هكذا، إنما يسأل ربه علما نافعا. والعلم النافع هو الذي يثمر الخشية ويثمر الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقد أثبت يقول ومسألة إياه التوفيق ما يصر المتعلم والعالم وينفع الجاهل سماعه ويزيد البصير بصيرة. واردفته برابع فيه الحجاج والدليل على الخلافة التي ينكرها الغالون، وشرحت نصا من المحكم وأيضا من الخبر. فمن الدليل أيضا على خلاف الشراط ما قال علي عليه طبعا هو لعله هذا من النسخ، ما قال علي رضي الله عنه إن الله عز وجل عاتب من حول المدينة من الأعراب عام الحديبية، يتكلم على الخلافة التي ينكرها الغالون وهم الروافض، فإنهم ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويثبتون خلافة علي رضي الله عنه. فيقول قال علي رضي الله عنه إن الله عز وجل عاتب من حول المدينة من الأعراب عام الحديبية فقال قل للمخلفين من الأعراب، قال عنك أيوه عنك يعني قل للمخلفين من الأعراب عنك في الحديبية ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، إلى أهل الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وإلى فارس والروم في خلافة عمر رضي الله عنه، أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا الخليفتين في حروبهما يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني يوم الحديبية يعذبكم عذابا أليما. قال علي رضي الله عنه فأوجب الله عز وجل طاعة الخليفتين في حروبهما بعده. قال أبو الحسين الملطي البيعة التي كانت تحت الشجرة، طبعا تفسير هذا قل المخلفين الأعراب تدعون إلى بأس إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون، فإن تطيعوا تكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. يعني إدخال هذا فيه بعد، لأن هذا أظنه إنما كان يراد به خيبر، كان يراد به خيبر هكذا في تفسير السعدي على الأقل. نعم هذا تفسير السعدي. ثم قال قال علي رضي الله عنه فأوجب الله عز وجل طاعة الخليفتين في حروبهما بعد. قال أبو الحسين الملطي البيعة التي كانت تحت الشجرة يعني بيعة الرضوان كانت الشجرة مثمرة، وكان ذلك عام الحديبية، والسكينة في اللغة الطمأنينة ويقال الرحمة ويقال السكينة، ريح لها رأس كرأس الهرة، وقال الضحاك السكينة الرحمة، وهذا هو المعروف أن السكينة معناها الرحمة، وأثابهم فتحا قريبا وهي خيبر. وكذلك قال مقسم وقتادة والأول قول ابن عباس. وعن نصر بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وبضع عشر مائة من أصحابه، كان عدد أهل الحديبية خمسة عشر ألف مائة، خمسة عشر مائة أو أربعة عشر مائة كما جاء كل ذلك في الصحيحين، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. نعم شوف القرآن أعطى عبد الله وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه الخزاعي فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي، أشيروا علي، أترون أن أميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين، وإن نجوا تكون عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. اعلم يا نبي الله أن ما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا. فراحوا حتى إذا كانوا بعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم خرجوا وهم عازمون أن من قاتلهم وصدهم عن البيت الحرام فإنهم يقاتلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بن الغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. قال: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش فانطلق يركض يريد العرب. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. فقال الناس: حل حل، يعني كلمة تقال للناقه إذا بركت لتقوم. فألحت يعني أبت. فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء يعني حرنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. إذا لهم خرجوا من المدينة عازمين على قاصدين على أن يعتمروا، فإن صادهم أحد وقاتلهم أحد قاتلوا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر. فحينئذ وقفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتحرك، فأراد الصحابة أن يحركوها وقالوا: خلأت. فقال النبي: ما خلأت يعني ما حرنت، وما ذلك لا بخلق، ليس هذا من خلقها وعهدنا بها. وهذا فيه رد ما يتهم به الحيوان إن كان ظلما فكيف بالآدمي. إن كان الحيوان قد ظلم، قال واحد: هذا بعير سيء والبعير جيد، فإنك تدفع عن هذا البعير، تقول: لا، هذا بعير جيد، أسأل الله أن يبارك لك فيه، وهكذا. فإذا كان هذا في الحيوان فكيف بالآدمي؟ هذا من باب أولى، الذي له حرمة، المسلم الذي له حرمة، فيرد الإنسان غيبة أخيه. ولهذا جاء في حديث تخلف كعب بن مالك وصاحبيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك هناك في تبوك، فقال رجل: يا رسول الله، إنما شغله النظر في عطفين. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، ووالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه. فلا ينبغي الإنسان أن يسمع باطلا ويسكت، بل يرد. إن سمع باطلا في رجل معروف بالصلاح والخير، لسيما إذا كان من أهل العلم، فإنه يرد ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يشارك في هذا، لا ينبغي أن يشارك في هذا من غير إنكار، لأنه يكون شريكة. اللهم إلا إذا كان هذا الرجل مستحقا للذكر بما يكره، كان يكون من أهل البدع والأهواء فهذا يذكر، إذا ذكر جهمي أو صوفي أو رافضي بالعكس، إنما ذكره مقصود من مقاصد الشرع، مقصود من مقاصد الشرع. إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يذكره. ولهذا ذكر أهل العلم علم الجرح والتعديل. وما علم الجرح والتعديل؟ هذا ثقة، هذا كذاب، هذا منكر الحديث، هذا حجة ثبت هذا صالح هذا وهكذا. فإذا علم الجرح والتعديل علم يتميز به الناس، فليس هذا يدخل في الغيبة المحرمة. ولهذا نفس النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك لما قال له إذا لو بئس أخو العشيرة، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح لما قال له رجل اعدل يا محمد، فقال النبي يخرج من ضئضي هذا، يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. ثم قال لئن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد. هذا ذكر بما يكرهون ولا لا؟ هذا ذكر بما يكرهون، ولكن هذا لمصلحة شرعية. ولكن إنسان يتقي الله فلا يذكر بهوى ثم يقول هذه مصلحة شرعية. نعم حذر من أهل البدع والهوى، لكن أن يكون ذلك بديانة وبدليل. لا تحضر لفلان لماذا؟ لماذا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ولا بد تكون هناك بينات. قد يقول لك قائل لا تحضر فلان ليه؟ لأنه يسب المشايخ. طب ما الدليل؟ ما الدليل؟ تقصد أنه لا يوافق مخالفا على مخالفته؟ إذن كل الدنيا قد سب بعضها بعضا، فلا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض. أو قال له أبوك أو أمك، إن قال أبوك أو أمك أو قال يا أعور أو قال يا أصلع أو قال يا أعرج أو قال يا كذا، فنعم هذا قدر زائد. لكن إن قال خالف فلان ولا تتبعوه في مخالفته، فأظن ولا إخال أن أحدا قاطبة ينتسب إلى منهج السلف ويقول بأن هذا يرد وأن هذا لا يجوز، وإلا لضاع الدين. ولا زال العلم يرد بعضهم على بعض، لا زال العلم يرد بعضهم على بعض. فما الذي تقصده بسب المشايخ وبسب العلماء؟ ما الذي تقصده؟ عين لي، لأنك أنت الآن تسب. لو كان التحذير يعني طب أنت الآن تحذر، إذن أنت الآن سباب. طيب ما الفرق بينك وبينه؟ فإن قلت أنا أقول بحق ويقول باطل قلنا أحسنت، يبقى دعك من نغمة يسب المشايخ وتعالى إلى قولك وقول غيرك. أي القولين قام عليه الدليل؟ فدعنا من هذا. وإلا إذا قلت أنت فلان يسب وغيرك سيقول أنت تسب، فما هو الفيصل بينكما؟ الفيصل هو من تابع الحق والدليل، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا رد أهل السنة والجماعة على أهل الأهواء، بل رد بعضهم على بعض فيما تعلق بالمسائل العملية الشرعية. ليس باللازم أن تكون في بدعة، بل أرد عليك أصنع كتابا فالرد عليك في مسألة فقهية. ولهذا رد الليث ابن سعد رحمه الله تعالى رد على الإمام مالك. الإمام مالك من يا أخواني؟ الإمام مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، عالم الأمة وإمام دار الهجرة. والليث من؟ الليث فقيه مصر العلم، ومع ذلك الليث رد على مالك وشكر له مالك ذلك، ثم أجاب الليث بما أخذه عليه وهكذا. فلا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، لكن حينما يكون الأدب والأمر العلمي بين أهل السنة والجماعة. أما إذا كان مع أهل الأهواء فإنه يحذر من أهل الأهواء حتى لا يغتر أحد بهم، حتى لا يغتر أحد بهم. ولهذا كان يشتد أهل السنة والجماعة على أهل البدع والأهواء، ما يقولون يعني يتعاملون معهم بالرفق أو بالألفاظ كذا، ولكن كل على حسب ما يليق به، على حسب ما يليق به. فإن قال قائل لا ما تحضر عند عند هذا ليه؟ خالف المشايخ. نقول هذه قاعدة ثانية جزاك الله خير، هل المشايخ إجماع لا يجوز مخالفته؟ هل هذا إجماع؟ طب أقول لك شيء، دعك من هذا، هل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لو اتفقوا على قول لا تجوز مخالفته، من في الأمة كالأربعة؟ لا أحد. فهل ترى أنت أنه إذا خالفوا الدليل وذهبت أنت إلى قول آخر هل يجب عليك أن تتبعهم؟ الجواب إنما تتبع الدليل. إذا الفرق بين الإجماع وبين غيره، ما لم تكن المسألة إجماعا ثابتا فكل يؤخذ من قوله ويرد، ولو بلغ ذلك كثرة، ولو بلغ ذلك كثرة. وإلا إذا قلت أنت عندنا 50 شيخا خالفهم، أنت خالفت 200 شيخ للإخوان مثلا، فعلى ما خالفت؟ فإن قلت لا 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 دعك من هؤلاء، أصلا هؤلاء مخالفون لأنهم ما يتكلمون بالدليل، قلنا عدنا إذن إلى مسألة الدليل لا إلى مسألة الكفرة. يبقى إذا من خالف بغير حق كان منبوذا، ومن خالف الدليل ومن وافق الدليل فإنه يكون محمودا. ولا رأينا في كتب الأصول ولا في كتب المصطلح ولا في كتب الفقه ولا في كتب أهل السنة والجماعة أن من خالف رجالا يكون آثما، إلا إذا كان الرجال على حق فتكون مخالفة للحق لا للرجال، وحينئذ لو خالفت واحدا يمثل منهج أهل السنة والجماعة فإنك تكون مخالفا. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: الجماعة من وافق الحق ولو كان وحده. يبقى من وافق الحق ولو كان وحده. نعم. يبقى إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عن الناقة عن القصواء، فكيف بطالب العلم أو بالشيخ؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مسؤول عن لسانه، ويعلم أنه موقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى عن الكلمة يقولها. ولهذا جاء في الصحيح: لما لعنت امرأة ناقتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركيها فلا تصحبن ملعونة، وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. إذا ذكر يهودي بما ليس فيه فصحح. إذا ذكر يهودي بما ليس فيه فصحح المعلومة فضلا عن مبتدع. إذا ذكر يهودي نصراني، إذا ذكر بغير ما فيه فإنك ترد ذلك. قال ثم قال: والذي نفسي بيدي لا يسألني خطة تعظمون فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها. أي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناقة مأمورة، وأن هناك أمرا يريده الله عز وجل. ولهذا قال: لا يدعونني إلى خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياها، فأنا مسالم حتى لو قالوا ارجع فسأرجع، فأنا مسالم واستسلمت لربي سبحانه وتعالى. ولهذا أمور الحديبية كلها إنما هي بوحي توقيفية. نعم. ثم زجرها فوثبت به. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه، ماء قليل فنزحه الناس أنهوه. فشقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. أخذ سهما من كنانته ثم قال: اضربوا بهذا في البئر، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صبروا عنه، أي ملأوا أوعيتهم وشربوا جميعا. فبينما هم على ذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومي خزاعة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ والمطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وأن قريش قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم الحرب، نحن حاربناهم في بدر في أحد في الخندق، حاربناهم وإنهم قد أنهكتهم الحرب، فلا يسول لهم الشيطان، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره، إما جهاد وإما استجابة. ولكن لو شاءوا أن نعقد صلحا بيننا وبينهم. فقال أبو دير سأبلغ ما تقول. وانطلق حتى أتى قريشا فقال أنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم أن أعرض عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. فقال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي وفي الأصل بخلوا جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. أنا ما أقول هذا مجاملة لمحمد ولا انضماما له، تعلمون من أنا، ولكن الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا ائته. فأتاه وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ أنت أحد أمرين، إن استأصلتهم استأصلت قومك وكانت لك الغلبة، هل سمعت أن أحدا قبلك اجتاح قومه واستأصل قومه حتى تأتي أنت؟ وإن كانت الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أو أشوابا من الناس خلقا أن يفروا عنك ويدعوك. يعني من اللي حولك يعني؟ إن كانت الأخرى فسينفر حولك هؤلاء، من هم يعني؟ ضعفاء وكذا. فلما قال هذه الكلمة قال أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضراء اللات والعزة، يعني قال كلمة فيها شدة. فقال أمصص بضراء اللات والعزة يعني العورة، يعني أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا هنا؟ لأن المقام يحتاج إلى هذا، المقام يحتاج إلى هذا. ولما جاء عروة فإن الصحابة أروه على خلاف المعهود بعض الأشياء، وفعل الصحابة بعض الأشياء خلاف المعهود، من ذلك مثلا أن يقوم المغيرة على رأس النبي، وما كان هذا المعهود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم أرادوا أن يوقعوا هيبة رسول الله في قلوبه. ومن ذلك شدة الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق معروف بحلمه الزائد، لكن يقول هذا لأن هذا أبلغ رد، من نحن ومن أنتم حتى تقولوا هذا فينا؟ فرد عليه ذلك. وأيضا ما ذكره بعض العلم من تلقي الصحابة لنخامة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدلكون بها صدورهم، قالوا لم يكن هذا من معهود الصحابة. نعم الصحابة تبركوا بشعور، نعم الصحابة تبركوا بعرق، نعم الصحابة تبركوا بثياب، لكن ما ورد أن الصحابة تبركوا بالنخامة، ما ورد، بخلاف هذا فيما يعلم. وعليه فيكون هذا أيضا من باب ماذا؟ هذا من باب إظهار هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينقل عروة أمورا كانت عجيبة بالنسبة له. هل يجوز الاستدلال من كلمة أبي بكر على جواز الرد على المخالف بذكر معايبه الخلقية؟ لأننا سمعنا بعض الناس على المنابر يذكر معايب المخالف الخلقية، رأسه كذا، أذنه كذا، كرشه كذا. فلئن قلت لهم قالوا عندنا أدلة. من هذه الأدلة قولة الصديق رضي الله عنه لهذا، قال أمصص بضر اللات، ماذا تريد أكثر من هذا؟ نعم، فهل هذا في هل فيها دليل أم لا يا إخواني؟ ليس فيها دليل. لماذا؟ تسفيه له وليست عيبا فيه، ما قال عينك ولا رأسك ولا قال شيء من هذا ولا قال شيء من هذا. فهذه الشدة في محلها، فإن اشتددت أنت على أهل البدعة في محلها، كانت الشدة في محلها ما في بأس. تقول أنت ضال منحرف، اذهب اشرب من الصرف الصحي، ما في مشكلة، لكن ما تقول له رأسك ويدك ورجلك وقدمك وغير ذلك، ما تقول له هذا؟ هذا إذا كان المقام يقتضي، وإلا فالنبي يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولن يزع الرفق من شيء إلا شانة. ولهذا لم يكن هذا عهد الصديق رضي الله عنه دائما. الصديق يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما تنقمون على محمد أن يدعوكم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما كان أبو بكر يقول مثل هذا، لكن الموضع احتاج إلى مثل هذا النوع من الخطاب. نعم، نحن نفر عنه وندعو. نعم، من الحكم النادر. أي ما احنا نقول على خلاف المعهود، لكن لو صدر منك هذا النادر ما في بأس، يعني لأن لو قلنا هذا من حكم النادر ولا حجة معناه ان احنا نقطع هذا، فلو وقع على وفق ما وقع عن الصحابة يبقى حرام. لا، لو وقع على وفق ما ورد عن الصحابة جائز، ويكون الهدي ما هو الهدي أن يقع ذلك منك نادرا، أن يكون هذا منك نادرا. فقال من ذا؟ فعروة يقول من ذا الذي يتكلم هذا؟ قالوا أبو بكر، هذا أبو بكر الصديق رجل أول بعد النبي. فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بتلك. فانظر يا إخواني إلى المروءة عند العرب، يعني يقول أنت لك جميل علي لم أكافئك به، ولهذا سأسكت ولم أرد عليك، ولكن هذه بتلك. الآن لم يعد لك جميل علي، هذا العربي يقول إيه؟ يقول هذا. فكيف بالمسلم إن أحسن إليه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فمن أدى إليك جميلا، علمك حرفا، أو أعطاك مالا في ضيق، أو فك كربك، فلا بد أن تكون ذاكرا ذلك الجميل، وأن تكون صاحب مروءة، صاحب مروءة. فهذا الرجل قدر هنا جميل من؟ قدر جميل من؟ قدر جميل أبي بكر، مع أنه يخالفه في الدين. هذا رجل مشرك عنده هذا النوع من المروءة، عنده هذا النوع من المروءة. لكن كثير من الناس، وللأسف الشديد، كثير من الناس ليس عنده هذه الأخلاق. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه مد يده إلى لحيته وهو يكلم النبي، يمد يده إلى لحية النبي. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه السيف عليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله ضرب يده بنعل السيف، يعني أخر وأخر يدك، وقال أخر يدك عن لحية رسول الله. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ هيربوه، يعني الصحابة سيربون عروة، وعروة فيه عقل، لأن واضح أن عروة حينما خاطب قومه خاطبهم بعقل، فواضح أن عروة فيه عقل. والعقل يا أخواني يحمد في الرجل حتى ولو كان يعني مخالفا لك. فعلا المثل الذي يقول إيه، ماذا يقول؟ عدوك إيه؟ العاقل، ولا صاحبك إيه؟ لهبل. صاحبك لهبل هذا هيهبلك، لن تنتفع به، لكن عدوك العاقل هذا ستتعلم منه، على الأقل سترد عليه. زي بعض مثلا الناس قاعدين يردوا على بعض، ده يجيب له حتة كده في مش عارف إيه، وده يجيب له حتة في إيه، وقاعدين الحرب والسجال غير شريف، تمام؟ لكن لا، إذا أنت رددت على المخالف كن عاقلا. ولهذا لو جاءني مثلا أنا واحد قال رد علي في كتاب، واحد اثنين ثلاثة، والله هشام قال كذا والصواب كذا، وهشام قال كذا والصواب كذا، لا شك أنني سأنتفع انتفاعة عظيمة جدا. أو إذا رددت حقا أكون مكابرا. لكن أن تكون الشتائم وأن يكون المخالف لك فعلا أهبل لا يدري ماذا يقول ولا ما يخرج من رأسه، هذه مشكلة يا إخوان. ماذا تصنع في هذا؟ قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلا أن يكون له المحل عند الناس، فحينئذ سوف تقوم على رأسه بالردود حتى لا يغترن أحد به، وإلا إذا كان مغمورا فدعه وامضي. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أولست أسعى في غدرك؟ وكان المغيرة رضي الله عنه صاحب قوم في الجالية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم أسلم. فقال النبي: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعين، يعني هو من قومه، فما زال يسدد دين من دينه. فيقول: أنت الآن بتضربني أنا ما زلت أسدد غدرتك هذه. أي غدر، يعني يا صاحب الإيه. ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فرجع عروة لأصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت. هكذا أراد الصحابة أن ينقل هذه الصورة. ولهذا صار يا أخواني إظهار الإسلام، بل وإظهار من مقاصد الشريعة. ولهذا أبيح للجندي في أرض المعركة أن يختال، أن يفتخر، أن يلبس الحرير لتظهر النعمة عليه مثلا، يعني مثل هذا يجوز في هذا الباب وفي هذا المقام، من أجل أن تقع الهيبة في قلب أعداء. يعني مثلا نحن نقول مثلا نخاطب أمريكا: من أنتم؟ يعني أنتم ما تأخذون منا ليلة واحدة؟ نظن أننا سنصلي الفجر في البيت الأبيض وإنه لزمن بعيد. مثل هذه الكلمات توقع إيه؟ توقع الرهبة في قلوبهم، توقع الرهبة في قلوبهم. وهؤلاء يحرصون على الحياة جدا، أول ما تعطي هذه التصريحات إذا بهم إيه؟ يلفون ويدورون. نعم. وكذلك عند أهل البدع، عند أهل البدع ما تظهر لهم تواضعا، ولكن تظهر لهم أنفة. ومن هنا كنا لا نعتدي على اليهود والنصارى الذين معنا، لكن لا نظهر إكرامهم، فإن اضطروا إلى في طريق، إن قابلتهم في طريق وكان الطريق ليسعى إلى واحدا فاضطره إلى أضيقه، فاضطروهم إلى أضيقه. أضيق يعني إذا لم يسعى إلى أنت أو هو، وإلا إذا كان الطريق واسعا فلا تحل بينهم وبين السير، فإن هذا ليس من الإحسان. نعاملهم بالإحسان ولا نعتدي عليهم ولا نظلمهم، ومن قتل معاهدا لم يرى حياة الجنة. لكن في نفس الوقت كشروط عمر، ماذا صنع عمر معهم؟ وضع شروطا لابد من التمايز، يركبون الإبل بطريقة معينة، ما يرفعون بناء، ما يبنون كنيسة ولا معبدا مثلا، وغير ذلك من هذه الأشياء. لا يتصدرون مجالس ولا يتولون الولايات، هم خدم عندنا إذا أردناهم لخدمتنا أو كذا، لكن ما نجعل لهم ولاية، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا. ولهذا ولايته على ابنته إن أسلمت غير صحيحة، كيف يتولى أمر المسلمين؟ وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. قال ثم قال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له. هؤلاء يعظمون البدنة اللي هي مصفقة البيت الحرام، ابعث البدنة فإن ذلك سيقع في قلبه. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مقومات القائد. فالمسلم يكون ألمعيا ذكيا. نعم. فبعث له واستقبله القوم يلبهن، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهم أن يصدوا عن البيت، هؤلاء ما ينبغي أن يصدوا عن البيت، قوم يأتون البيت الحرام ويبعثون البدن، هؤلاء ما ينبغي إذن النبي أثره من أول إيه مرة. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وشعرت فما أرى أن يصد عن البيت. فقال رجل منه يقال له مكرز بن حفص دعوني آته. طبعا المفاوضات هذه تدل على ضعف، لأن لو عندهم قوة، لكن هم يريدون ماذا يا إخواني؟ يريدون خاتمة لهذا الأمر، خاتمة تليق بكيانهم بين العرب، ولهذا حرصوا على هذه النقطة. وإلى القوي ما تفاوض، القوي يقول من هارون الرشيد إلى كلب الروم، أخذ بالك؟ نعم. هذا فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر. الله أكبر، شوف الخبرة بالرجال وكيف يتعامل الواحد. يعني الواحد مثلا ممكن دلوقتي يبقى جالس، يدخل واحد دلوقتي مثلا هذا الرجل عنده مثلا وليكن سفه، ليس من الصواب أنك أنت تلقاه بسفه، ولكن هذا ممكن تكرمه فتأثره، بلك لابد الواحد يعرف الرجال يا أخوان. ولهذا الإمام في المسجد لابد أن يكون عالما بأحوال الناس، هذا مفتاح فين وهذا مفتاح فين. صح يا حج إبراهيم، خلاص رفعت قدر حج إبراهيم، يا راك حج إبراهيم نجيب السعدي وانت جايب أصل، راك حج إبراهيم نعمل كذا وانت أصلا مقرر المسألة. يوم الحج إبراهيم يقول يا سلام، لكن إن أتيت بها بدون حج إبراهيم اعلم أن الحج إبراهيم سوف يعقد لك الفتن فين؟ في المسجد، في المسجد، واخد بالك؟ نعم. والثاني تعرض عليه الأذن مرة، أذن صوتك ما شاء الله تبارك الله أذن. والثالث هدية مثلا، والرابع كذا، والخامس لابد أن يمشي الإنسان حاله في المسجد، وليس هذا مخالفا للشريعة. نعم. فعجبت بالقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، اليوم هو يعني يؤتى أو يأتي بهدية، غدا إن شاء الله يكون ممن يدافع عن الدعوة، فإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال هات أكتب بيننا وبينكم كتابا. في رواية أنه قال لقد أقبل جاء سهيل وأرى أن الله قد سهل لكم، فدعا الكاتب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. بعض الناس يقول هذا دليل على التنازل، الذين دخلوا الحياة السياسية بالسياسة الفاشلة المخالفة للشريعة، وإلا السياسة ليست حراما والدخول في السياسة ليس حراما، الدين غالبه السياسة. النبي الآن موقفه هذا إيه؟ سياسة ولا لا؟ هذه سياسة، سياسة ماذا نفعل مع أعدائنا؟ سياسة، سياسة، ولكن سياسة ماذا؟ سياسة شرعية. فهؤلاء لما تركوا أصول الشريعة، انتخابات حرام حلال، دستور كفري شرعي، والرد على شبهات القوم، يقول لك الرد على شبهات الدستور، التماثيل يا عم الشيخ طلعت فتاوى في الآخر، واحد يقول لك التماثيل هذه لا لا لا، سوف نرجع إلى مجمع الفقه إن شاء الله ونشوف ويقول لا إحنا عايزين رأيك أنت، عايزين رأيك أنت، يقول لك كذا نريد رأيك، فقل لا 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 أنا بس يعني سننظر في، سنرجع المسألة إلى المجمع الفقهي. أنا منذ متى وأنت ترجع المسائل هذه إلى الأمن؟ إحنا عندنا السلفي منذ صغر يقول، وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا تمصها ولا قبر مشرفا إلا سويته. من الصغر نحن نحفظ هذا، صحيح؟ طيب إيه رأيك يا عم الشيخ الآن؟ ثم قام المتحدث الرسمي لهذا الحزب فقال أرى أن نضع عليه شمعا، يضع التمثيل هذه شمع، مادة كذا شمع بحيث أنها ترى يعني وإيه. فلما جاء القيم على الدعوة سألوه ما تقول في قول المتحدث نحن نضع شمع؟ قال والله لا بأس. قال لكن فين منين نجيب شمع؟ مش أي شمع يحافظ على التمثال، ويعني قال ممكن هم يأتون به من الخارج وكذا ونضع إيه هذا الأمر. ثم جاء محدث مصر فسألوه عن هذه المسألة، فقال محدث مصر أصلا والمسائل ديت يعني أولا الصحابة فتحوا مصر وكان فيها مثل هذه الأصنام وكان فيها كذا ولم يهدمها الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا يعني هكذا كل يدلي بدلوه. السؤال هل هذا ما كنت تعتقده على منبرك وفي فتواك؟ كان الواحد فيكم إذا جاء ولد يبكي أباه لأنه مات أمس فيقول يا شيخ ممكن الله يبارك فيك أصور بس صورة لأبي أجعلها على جدار الحائط حتى أتذكر أبي، فيقول له الشيخ يا أخي الصورة حرام وكل مصور في النار ولعن الله المصورين. يقول يا شيخ لكن أبي هذا كان عزيزا علي جدا جدا، فيقول لكن الشريعة يا أخي أعز عليك وإن شاء الله من يتق الله يجعل له مخرجا. والإنسان ليس عزة الأب عنده ولا شوق الأب بالصورة وكذا وكذا شيء حرمه رسول الله فلا يكون فيه خير إن شاء الله. ها؟ ما قال ضع شمعا، ما قال ضع شمعا، الآن في التمثال ضع شمعا، ضع شمعا على التمثال بحيث يكون اللون هكذا ولكن الحقيقة هي حقيقة الإيه؟ هي حقيقة. وبعدين أخرجنا ما شاء الله فتوى الصحابة أصلا ما هدموا الأصنام. وبالنسبة بتاع المرتفع اسمه إيه؟ الأهرامات. أصلا الأهرامات مش مشكلة، الأهرامات أصلا دي مقبرة، حكم المقبرة. طب يا فضيلة الشيخ وحكم المقبرة عندنا إذا كانت عالية، ها؟ إذا كانت المقبرة عالية متر كده نعمل فيها إيه يا عم الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في المقبرة؟ قال ولا قبر مشرفا إلا سويته، ما قال إلا تركته، إلا تركته. ولكن العلماء ذكروا في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما رأوا هذا أصلا، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم الناس وأتقى الناس، والبعث الصحابة إلا بهدم الأوثان والأصنام حتى يستثني الصحابة أهل مصر. بل العجب أنه يقول يا أخواني من العجب أن يقول فأراد الصحابة ألا يصادموا عواطف الناس، ألا يصادموا عواطف الناس. طب كان أكثر الناس حفاظا على عواطفهم يبقى كفار قريش من باب أولى، لماذا أهل مصر يعني لا يصادمون عواطفهم؟ ولهذا هذا كلام كله ركيك. ولكن كما قال بعض العلماء بأن الصحابة لم يقووا على مثل هذه الأهرامات لأنها ليست في مستطاعهم إزالتها، ولهذا بعض خلفاء الدولة العباسية حاولوا إزالتها يوما فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. استنم لك فأي تنازل، بسم الله الرحمن الرحيم، أي تنازل أفضى إلى محرم؟ حينما يقول النبي باسمك اللهم هل يلزم الإنسان يا إخواني أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لو قال واحد بسم الله آثم؟ باسمك اللهم آثم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله السميع العليم، ما الفرق بين بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك اللهم؟ هل حذف النبي اسم الرحمن من أسماء الله؟ أبدا، وإنما هذه صيغة كتاب، اكتب باسمك اللهم، اكتب بسم الله، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما في إشكال. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال السيد والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت.
طيب لعلنا نقف عند أول إيه، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الحديث طويل. صح، هذه كانت تأتيها عوامل التعرية أحيانا فتخفيها ثم تنكشف أحيانا، فالذي يريد أن يثبت أن الصحابة رأوا هذه التماثيل وسكتوا عنها يأتي بدليل. طيب يقول طيب نحن نريد منك دليلا على أن الصحابة لم يروها ولو رأوها لأزاحوها. نقول الصحابة دخلوا مصر في عام كام؟ في عام 20، في عام 20 منذ وقعة بدر، حينما مع أول قتال إلى عام 20 والصحابة جهاد
ليلا ونهارا من أجل هدم الأصنام والأوثان. كل هذا هو الدليل، كل هذا هو الدليل. أتظن أنت، أنا أسألك سؤالا، ما أنت يا أخي، أنت لو كنت مكان عمرو فدخلت فرأيت تمثالا ماذا كنت ستصنع؟ سأهدمه أكيد، أكيد. أنت أو عمرو، أنت أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني والمهم يا أخواني، الأمر الثاني والمهم، هل كنت تستدل بهذا قبل هذا؟ لما كان واحد يأتيك فيسألك عن التماثيل وكذا، كنت تقول ما في إشكال الصحابة دخلوا وكذا، أم هذا جواب محبوك يتناسب مع المرحلة كما تدعي أنت، يتناسب مع المرحلة؟ نعم.